أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الماء المضاف، وقلنا بأنه كل ما حصل من جسمين أو مزج به موجين بحيث يصيره أطلاق الإثم. وقلنا بأن الماء المضاف طاهر في نفسه، لكنه لا يزيل حدثا إجماعا، وهذا الإجماع هو إجماع الإمامية، ولا خبثا على الأظهر. وبينا وجه الأظهرية التي ذكرها أو التي يريدها المصنف رحمة الله عليه، ثم انتقل بنا الكلام إلى تطهير الماء المضاف المتنجس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخذنا بعض الأمور المذكورة والتي وردت الروايات بذكرها، وهي لا يجوز أو يكره الطهارة بماء أسكن بالشمس في الآنية، بماء أسكن بالشمس في الآنية. وهذه قيود مهمة، ما أسكن والمسخن هو الشمس، وهذا الماء في آنية. والله إن شاء الله إذا كان مثلا الماء أسكن بغير الشمس فستجحلك الكرامة، وإذا كان الماء الذي أسكن بالشمس الموجود ليس في آنية، مثلا في دور، والله إن شاء الله في نهر، فهذا الأمر لا يشمله في بعض. وكذلك الماء الذي يسخن ويسخن لأجل غسل الميت، فهذا أيضا الميت أو الميت، فهذا أيضا فيه كراهة. وطبعا قلنا بأن هذه الكراهة هي حكم أولي، هذه الكراهة هي حكم أولي، والفقهاء ينظرون يسارا إلى الأشياء بحسب أحكامها الثانوية. جزاك الله خيرا. فمثلا من الأحكام الثانوية أن الغاسل للميت إذا كان يخشى المرض مثلا من الماء الجارد، فهنا لا يعني يجوز أو ليست هناك كراهة في أن يسخن الماء لغسل الميت. وما إن شاء الله فتكون علة التسخين ليست هي لغسل الميت، وإنما للغاسل، الشخص الذي يقوم يغسل مثلا هذا يتمرض أو يمرض أو عنده حالة مثلا لا يستطيع القيام بعمله في الماء البارد، واضح إن شاء الله، فحين ترتفع الكراهة. لا نريد أن ندخل بموضوع هكذا فروض وهكذا مسائل، لأن العناوين الثانوية غير محصورة وغير محدودة بحد. فنأخذ الحكم الأولي والأحكام الثانوية كل بحسبها وبحسب ما يراه المجتهد. وصلنا إلى عبارة والماء المستعمل في غسل الأسباب نجس. الماء المستعمل في غسل الأسباب نجس. ها هنا وكأنه هناك شيء مقدر نحن أشرنا إليه في العبارة السابقة، وهذا الشيء المقدر أن الماء المضاف هو كل ما اتصغ من جسم. الماء المضاف هو كل ما اتصغ من جسم. فحينئذ يأتي المقام إلى عصارة الصوت. عصارة الصوت أي عندما مثلا نريد أن نزيل الأخبار أو نغسل الأخبار، يعني مثلا ثوب من الثياب قد تنجس في نجاسة، كأن تكون البول، كأن تكون المني، كأن تكون الدم وغير ذلك. والله إن شاء الله. فهنا كيف نطهر هذا الثوب؟ وإذا طهرناه لكيفية معينة فما هو حكم الماء الذي ينفصل عن الثوب؟ فهل هو طاهر او هو نجس؟ واذا كان طاهر ومطهر او طاهر فقط؟ عليكم السلام ورحمه الله. واضح ان شاء الله يا اسلام يا مويه بجنكم شويه وياي لان الحرب من بلدنا لطيف جدا. واضح ان شاء الله. الان نريد ان نحدد محل المساله ونريد ان نحدد محل خلاف الاقوال. الماء الملاقي للثوب المتنجس اذا فعل بالنجاسه وتغير ريحه الاوصاف شنو حكم هذا؟ نجس اجماعا. واضح ان شاء الله. اذا لا خلاف في هذا الحكم ان الماء الذي نزيل به النجاسه قال ان شاء الله اذا انفعل وتغير بوصف من اوصاف النجاسه فحينئذ يكون هذا نجس اجماعا. ولا يفرق في ذلك ان يكون الماء الذي ازلنا فيه مثلا كثيرا او قليلا جاريا او ليس بجاري. واضح ان شاء الله. المهم ان ذلك الماء الذي طهرنا به ترى له وصف من اوصاف النجاسه. واضح ان شاء الله. جاري متداخل لا يصير هذا ليس محل كلام. الكلام اذا ترى وصف من اوصاف النجاسه الى الماء نجس ذلك الماء اعم من ان يكون الماء من اي نحو نلقى. واضح ان شاء الله. اذا كلامنا ليس في الماء المنفصل عن الثوب وهذا الماء متغير بلون او طعم او رائحة النجاسة. لا قضى يتكرموه اذا كلامنا مو بهذا الماء. اذا الماء المتغير بوصف النجاسة هذا نجس اجماعا ولا خلاف فيه ولا يصف محل النجاح في المثل. هذا خلاص. إذا كلامنا في الماء الذي لا يتغير فإن كان ذلك الماء جاريا أو كثيرا تقولون أخذنا هذا واضح. إذا وتعين الكلام أن الكلام في الماء القليل الماء القليل الذي به نريد ان نطهر الثوب فعندما ينفصل عن الثوب هذا الذي يعبر عنه الماء الغساله هذا الماء المنفصل عن الثوب هل ان هذا الماء طاهر او نجيس؟ ان شاء الله الا في اقوى المساله في اقوى. القول الاول من الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتابه المبسوط. مبسوط يعني بالعربيه البسيط واسع. البسيط واسع يعني بالعربيه لذلك يقال على العرب انها البسيطه يعني الواسعه. فالمبسوط الموسع يعني المقصود يقابله المختصر. الشيخ الطوسي في كتابه المقصود يقول بأن ذلك الماء نجس لأن ذلك الماء نجس. لماذا؟ قليل لاقى النجاسة قليل لاقى النجاسة فيجس ما عرفت اشكر. لو واحد يفكر بكلمه التكليف الشرعي زين عن هذا عن شلون ثوبي شلون اظهره شلون كذا هذا قلنا ما عرفنا كلام فيه نرجع للرساله العمليه. قلنا نرجع للرساله العمليه مال مرجع تقليدا يشوف حكم المطهرات الثوب. اذا القول الاول للشيخ الطوسي في الخلاف العقل في كتابه المبسوط أن ذلك الماء نجم. القول الثاني هو للسيد المصطفى رحمة الله عليه، يقول بأن ذلك الماء طاهر، يعني مشكلة ما واحد من الإنسان سيد المصطفى الشرفوس يقول بأن ذلك الماء طاهر. لماذا؟ يقول لأنه لو كان المنفصلون نجسان وهو قليل يلزم أن لا يظهر الثوب إلا بإلقاء كر كما دار، وهذا فيه مشقة والمشقة مرفوعة حرج مرفوع مو من حمومات المذهب، الحرج مرفوع والمشقة مرفوعة، ولا يحمل الله سبحانه وتعالى العلم ما لا يدرك. واضح اتصال السيد المنصور الشهر رحمة الله عليه. السيد المنصور يقول يعني إذا كان الماء المنفصل عن الثوب المتنجس أو الثوب النجس هذا الماء نجس، كيف يكون طاهر؟ إذا على هذا لا يكون هذا الماء طاهر إلا إذا كانت قرصة مع فوق، يعني تأتي بالثوب الواحد مثلا المتنجس تريد أن تطهره، فإذا كان الماء المنفصل نجس فهذا يلزم أنه لا يكون يعني مطهرا ولا يكون الماء طاهرا إلا إذا ألقينا الكر عليه، فأي ثوب متنجس يجب أن نغسله بمقدار الكر كما قال. واضح إن شاء الله. اعتمادا على أي شيء السيد المصطفى رحمة الله عليه، اعتمادا على أن الكر كما قال لا ينفعل من الكر المنظر وإلا لجنة. والله فكرة. هذا القول الثاني الذي هو للسيد هذا المصطفى رحمة الله عليه. القول الثالث بالمعنى لا هو عارف، احنا انت ما نعرف شلون طريق الان هنوم في مقام الاشكال على كيفية استدلال هذا العالم او كيفية بما كيف وصل الى هذا القول، يعني هؤلاء علماء يعرفون ما يقولون وهم يحاسبون على ما يقولون. ان الان نحن في مسألة يعني الان لحتى فهمنا نقول انه اخذ من هذا واخذ من ذلك لحتى فهمنا، لكن لو طلعنا على الاقوال تفصيلا لما ندرسه بصدر التفصيل انا اريد ان اذكر امرا اجماليا ينفع الطالب تمهيد يزرع في ذهنه ان في المسألة خلاف فلا يتسرع بالفصل. واضح ان شاء الله. ونذكر الادله بشكل اجمالي، اما القول في الروايات، القول في الدلاله، القول في السند، المقايسه ما بين الروايات، هل هناك تعارض، هل هناك تزاحم، هل هناك تخصيص، هل هناك تقييد، هل هناك حاكميه، هل هناك محكوميه، هل هناك ورود، هل ان هذا الوصف حجه، هل ان هذا الشخص حجه، حكم العقل فيه هل هو يكشف عن الحجه، هل هناك استلزام. هذا ان شاء الله هذه الأمور كلها ستأتي إن شاء الله عليكم شيئا فشيئا. واضح إن شاء الله. فنحن بمعدا عن كل هذه الأمور نأخذ المطلب بشكل يتناسب مع مرحلتنا الدراسية. نحن نتعامل مع حاشية على أننا قد أخذنا كتاب قبل الندى في النقل ومنطق المبصر في المنطق والمسائل المنتخبة أو كتاب التبصرة في الفقه. واضح ان شاء الله. هذه الكتب التي انهيناها، اما كتب الحاشيه مثلا في المنطق فبعضنا في يعني الان يدرس وابن الناظم الى الآمد والبلاغة الى الآمد. اذا الذي يناسب هذا المقام ان نأخذ هذه المطالب بشكل يتناسب مع مقدماتنا. واضح ان شاء الله. بعض الامر دائما يعني ينبغي الالتفات اليه. القول الثاني وهو للشيخ القوس رحمة الله عليه. القول الثاني وهو للشيخ القوس رحمة الله عليه ذكره في كتابه الخلاف. كتاب المبسوط هذا كتاب ثاني للشيخ القوس رحمة الله عليه وهو كتاب الخلاف. فقال الماء المنفصل عن الغفلة الأولى نجس. لأنه قليل لاقى النجاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الماء المنفصل عن الغفلة الأولى في هذا الماء نجس. من أين علم النجاة؟ يقول لأنه قليل. وقليل لاقى النجاة. لا ننسى فرض المسألة، ليس هناك تغير بالألفاظ. قليل لاقى النجاة. وأما الماء المنفصل من الغسلة الثانية فهو طاهر. وذلك لأمور منها أن الأصل هو الطهارة ما لم يأتي دليل للنجاسة. والشيخ يدعي عدم وجود الدليل. واضح إن شاء الله. والأمر الثاني ما يؤيد هذه المسألة شبهها لماء الاستنجاء الذي هو طاهر. رقم ثلاثة الروايات الدالة على طهارة غسالة الإناء المتنجس. في بعض الصور فلو كانت الغسالة نجسة لكانت البلة المتبقية تبالغ في الإناء سيكون نجسا. واضح المثل. ابن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هذا القول الثاني له في كتابه الآخر وهو الخلاف قال بالتفصيل. يعني بعضهم قال بالنجاسة بقول المطلق وبعضهم قال بالطهارة بقول المطلق. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هنا يفصل وجه التفصيل. يقول الماء الذي نتكلم عنه وينفصل عن الدور هذا لا نعم. يقول إن كان الماء ماء الغسلة الأولى نجس لأنه قليل قد داخل نجس. وإن كان ماء الغسلة الثانية يقول فهذا طهر. لماذا؟ يقول لأن الأصل هو طهر. جيد. فحينئذ نبقى على الأصل إلا إذا ورد دليل لمن؟ للنجاسة. والحال أن الدليل جميل. إذا هذا هو مؤيد. المؤيد الثاني أن هذه المسألة مسألة ماء الملاقي للثوب يعني ماء الغسالة الثانية يشبه ماء الاستنجاء. الاستنجاء وهو تطهير موضع الغائط. ماء الاستنجاء أيضا يحكم بأنه طاهر. فيقول هذا الماء يشبه ماء الاستنجاء، وماء الاستنجاء يشبه طاهر، فكذا ما أشبهه يعني نفس القياس. المؤيد الثالث يقول هذا الماء يشبه ماء غسالة الإناء النجس، إناء نجس نريد أن نطهره كما تصل النجاسة نغسله الماء ولا نرمي الماء. يقول هذا الماء الذي رميناه إن كان نجسا كان البلل المتبقي في الإناء ماذا يكون؟ نجس، لأن ذلك البلل هو المتبقي من ذلك الماء فيبقى الإناء على نجاسته، ولكن الإناء طاهر فيكون ذلك الماء طاهر. والله إن شاء الله. إذا هذه أقوال في المسألة ثلاثة. بقي أمران وندمهم نكتبهم. بقي أمران. الأمر الأول، هل أن هذه المسألة متفرعة عن ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء؟ فبعضهم لم يفرق، ولكن الأكثر والأشهر أنها في حالة ورود الماء على النجاسة، لأن الماء الذي نحن بقلبه في قليل كثير قليل، فإذا وردت عليه النجاسة ينفعه. ما شاء الله، يعني هذا أخو خلاف عند الفقهاء، يقولون هذا الماء القليل اللي تطهر به ثوب عندنا حالتين، الحالة الأولى الثوب ثابت موجود في مكان وتأتي بالماء القليل وترميه عليه في مكان فيرد الماء القليل على النجاسة، على احتمال. والاحتمال الثاني أن الماء القليل موجود في إناء وتأتي بالثوب النجيس وتضعه في ذلك الإناء، فمرة النجاسة تريد على الماء ومرة الماء يريد على النجاسة. مفروض المسألة الماء يريد على النجاسة، هذا على الطريق الصحيح. هذا قلنا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يذكر في المقام، الذين قالوا بطهارته، ممكن المسألة ثلاثة فروق، الذين قالوا بطهارته اختلفوا فيه من جهة هل أنه مطهر لأنه يصح إطلاق اسم الماء عليه والماء المطلق مطهر، طبعا كيف شو مطهر، أو أنه ليس بمطهر مقايسة له بالماء المتخلف من غسل الجنابة على القول بعدم مطهريته. واضح إن شاء الله. ومصنفنا قال بأن هذا الماء نجيس، صار القول بالتنجيس، فلا ندري يعني هكذا عبارة يصنعها الإطلاق، يعني الغسة الأولى الغسة الثانية، لكنه لعله يريد شيء آخر، قد يكون السلام نظره إلى الغسة الأولى. واضح إن شاء الله. أما كيفية بحث هذه المسألة يعني في المستقبل، فنقول بأن النجاسة والطهارة من الأمور التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، فيجب أن نبذل الوزن في استقبال الدليل القطعي، وإذا انضعفنا عن ذلك نأتي إلى الدليل الظني، وإذا انعدم الدليل الظني نأتي لبعض الأمور التي تفيد الاحتمال وتفيد المرجحية. فإذا انتهت هذه الأمور نأتي لمرحلة الأصول العملية، بيان في الوظيفة، واضح إن شاء الله. فإذا علينا أن نبذل الوزن لكي نحصل تلك المعارف، واضح المسألة. إذا الماء الذي يستعمل لإزالة الأخبار فيه أقوال نجاسة مطلقة، طهارة مطلقة، تفصيل نجاسة في الغسلة الأولى، طهارة في الثانية، وإن شاء الله. ولا ننسى أن فرض المسألة وفرض هذا النزاع يتحقق على أمرين: الأمر الأول أن الماء يرد على النجاسة وليس العكس، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن الماء الذي نتكلم فيه هو الماء القليل، والأمر الثالث الذي نضيفه إلى الأمرين أن ذلك الماء القليل غير متغير بأوقات النجاسة. نكمل العبارة. يقول: والماء المستعمل في غسل الأسباب نجس. واضح حتى هذا رأي محقق؟ يعني هسه احنا استنتاجنا من ظاهر العبارة استنتاجات بسيطة لعله صحيحة او قد تكون غير صحيحة. ما هو متكئ المحقق بالقول بالنجاسة؟ نظرة أولية: قليل قد لا قلب، هذه نظرة أولية، واضح إن شاء الله. فهل لنا أن نقول كل قليل ذاق النجاسة ينفعل بالنجاسة؟ ذلك الحكم الذي أخذناه، كل قليل ذاق النجاسة ينفعل في النجاسة، ذلك الحكم أخذناه من روايات، تمام؟ هو ممكن العقل. فإذا وردت رواية صحيحة معتبرة أن الماء القليل الذي يستعمل لغسل الثوب عندما ينفصل يكون طاهرا محال ملاقاته للثوب حال انفصاله، هذا الماء المنفصل طاهر، وإن كان عند الاتصال مع الثوب ماذا يكون؟ نتبسط في هذه الرواية لا نتبسط. واضح إن شاء الله. إذا نحن مع الدليل، مع رواية المعصوم سلام الله عليه وما يظهر منها. إذا من هذا يظهر أن فقهاءنا كشيخ الطوسي وكثير المنتظى وكالشهيد صاحب الجمعة وغير ذلك، وصاحب الحدائق والعلامة والمحقق وفخر المحققين وابن إدريس وغير ذلك من فقهاء الإيمانية، هؤلاء الجبال الشوامل، أنا لا يعقل أنهم لم يطلعوا على الرواية. وارد إن شاء الله. فبعضهم اطلع على الرواية ففهم شيء، وبعضهم فهم شيء أصلا، وهذا البعض الذي فهم شيء من الرواية فهم أن هذا البعض الذي فهمه يتعارض ويتنافى مع بعض آخر، فحصل على حكم آخر، فقال بأن هناك تعارض، وبعضه قال بأن هناك تخصيص، والبعض قال بأن هناك أمر موجود إلى الحكم، وصل، وبعض استند على مشهور الأصحاب الإيمانية، وبعض استند على بعض الروايات، وبعض آخر لم يقاتل في الروايات، ويقول في الروايات لم أحصل عليها في كتاب من الكتب، بل هذه الرواية مشهورة بين أصحاب لكنها ليست مشهورة من جهة السند، وبعضهم قال هذه الرواية موجودة إلا أن السند ضعيف، فيه فلان وفيه فلان وفيه فلان، واضح إن شاء الله. لأجل هذه الأمور وتداعياتها تعددت الأقوال، واضح إن شاء الله. زين. والماء المستعمل في غسل الأسباب نجس، سواء تغير بالنجاسة أو تغير بالنجاسة نجس إجماع مو ما عندنا كلام فيه أو لم يتغير أو لم يتغير هذا محل المسألة إذا المحقق يقول نجس فرق مسألة يقول عدا ماء الاستنجاء عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر فإنه طاهر ماء الاستنجاء واضح شنو معنى ماء الاستنجاء موضع الغائط يعني مخرج الطولات المخرج عندما يتغوط الإنسان يريد أن يطهره بماء واضح إن شاء الله فعندما تزول عين النجاسة تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى مثل أجزاء لفضلات الإنسان وعضلات الإنسان واضح فهذا يبقى يطهر الإنسان مثلا فهذا الماء افرض على ذلك الإنسان في ضيق من أمره في صحراء ليس عنده إلا ماء قليل واضح إن شاء الله وأراد أن يتغور وأراد أن يتطهر فكان أمره إما أن يتطهر مثلا بالأحجار أو يتطهر مثلا بالماء ماءه قليل قال مع قلته يمكن أن أتطهر به مرة أو مرتان وبعد ذلك أتطهر بالأحجار واضح إن شاء الله هذا الإنسان يعني جاء في ذهنه أمر وهو عندما أزال الخدث بالأرض المرة الأولى وأزال العذرة بالماء الأول واضح إن شاء الله وصار الموضع نظيفا وخاليا من الأجزاء من أجواء النجاسة أخذ يطهر مرة ثانية يعني استمر بالتطهير يقول هذا الماء لي أن أضع إناء وأجمع ذلك الماء مثلا فيكون هذا الماء طاهر أرسله جانبا هذا الماء ومرة أخرى عندما أتغوط أو عندما أتبول تطهر به واضح إن شاء الله هذا فقط أو يقول هكذا يقول هذا الماء عندما يتفاقم من يدي وأنا في حالة تطهير الموضع عندما يتفاقم هذا الماء ويسقط على ساقي ويسقط على رجائي فهل أن ثوبي يتنجس فيكون ذلك الماء نجسا أو أن ذاك الماء طاهر فلا يضر أن سقط على ساقي أو أن سقط على بدني أو على ثوبي فيا أيها العلماء قولوا لنا هل أن ماء الاستنجاء طاهر حتى نعرف التكليف الشرعي ما هو عند سقوط سقوطه على ثوبنا على رجائنا على أو مرحلة أخرى نستعمله في تطهير آخر طيب إن شاء الله فرض المسألة ممكنة على أي شيء ليس هناك استعار بالنجاسة ليس هناك تغير بالأوصاف ليس هناك أجزاء للنجاسة صح المسألة هذا ماء الاستنجاء عندما تنعدم فيها هذه الأوصاف التي قلناها هذا الماء صح قال إن شاء الله وردت الروايات عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لطهارته طبعا هذا الماء طاهر شوف يقول عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير واضح إن شاء الله إذا هذا ماء الاستنجاء الذي نتكلم فيه نسأل هذا المكلف عندما يغسل الموضع بهذا الماء ماء الاستنجاء هل أن موضعه طاهر أو متنجس إذا طاهر أقول خلافه بعد كلام فقد ما في مثل واضحة مثل ما رياض الماء المائي إذا فرض مسألتنا لأن ذلك الموضع شديد متنجس بس شنو فرقه؟ متنجس لكن ليس هناك عين للنجاسة. واضح؟ لأنه إذا كان هناك عين للنجاسة لزم أن تطلب أجزاء من النجاسة في ذلك الماء، ولزم أن يتغير ذلك الماء بتغير النجاسة، وهذا ينبغي الالتفات إليها. يقول فإنه ظاهر ما لم يتغير في النجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. شلون تلاقيه نجاسة من خارج؟ أضرب ذلك الإنسان مريض، عند دم على هذا الجلاد، عند جروح، عند هذا معصور باصور من هاي الأمور، واضح إن شاء الله. فهذا الماء عندما تطهر به طاهر، لكنه يلاقي شيئا نجسا فيحكم بنجاسته، مو لأنه ما استنجاء، لا، لأنه قليل لاقى نجاسة. لذلك يقول عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير في النجاسة أو تلاقيه نجاسة من الخارج. واضح إن شاء الله. الآن ينتقل إلى فرع آخر، يقول والمستعمل في الوضوء، الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. طاهر ومطهر بعنوان، بعنوان الأول مو طاهر ومطهر. وإلا إذا كان الإنسان مثلا على يده مثلا قطرة بول أو قطرة دم، واضح إن شاء الله، فعندما يأتي ويتوضأ ويغتسل، يغتسل مرة يعني مثلا يصب الماء مرة واحدة، المعتبر في الوضوء الغسل وليس على صب المأموم، ينوي بأن هذه هي الغسلة الأولى، ينوي الغسلة الأولى، لا يتقيد الغسلة الأولى بأنه يصب الماء مرة واحدة، مو ففي الغسلة الأولى صب الماء مرة واحدة، صب الماء مرة ثانية، زالت النجاسة، زالت النجاسة، ثم صب ثالثا. فهل أن هذا ماء الوضوء المتخلف طاهر؟ واضح إن شاء الله. نقول المسألة نذهب بها إلى الرجيع التفسير أكثر. واضح إن شاء الله. فإن أزال هذه النجاسة دون شيء صحيح فذلك الماء طاهر، وإلا فالكلام في قيده إن شاء الله تعالى. إذا عندما تكون على الإنسان طاهرة وليس فيها نجاسة وليس فيها قدر، واضح إن شاء الله، ويتوضأ بإمكانه أن يتوضأ مثلا في ضيق، وذلك الماء المتجمح في الضيق يجعله في إناء ويغسل جانبا، وله أن يتوضأ فيه ثاني، وله أن يغتسل فيه عن الجنابة، وله أن يفعل به ما يشاء لأنه طاهر ومطهر جدا. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ هذا الحدث نحتمل فيه أمران، أن تكون الألف واللام عادية وأن تكون الألف واللام استغراقية، مو؟ إذا كانت الألف واللام عادية شغل هذا الحدث علينا على الأول المذكور الذي هو الأكبر، فهل لنا أن نرفع الحدث الأكبر ثانيا به أو لا؟ وإذا كانت هذه الألف واللام استغراقية فهل لنا أن وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فالمراد هنا من الحدث أعم من الأكبر والأصغر، يعني هل يجوز الاتصال به ويجوز التوضؤ به كذلك؟ وإن شاء الله يقول فيه تردد، فيه تردد، التطهير به فيه تردد. لماذا؟ لتدافع أمر. الأمر الأول أن هذا الماء مطلق ويصح إطلاق اسم الماء عليه، والمطلق مطهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المطهر هو الذي حصل الإجماع على مطهريته. بعضهم هكذا يعبر، والحال أن هذا الماء منهي عنه في بعض الروايات، كما عن الإمام الصادق رحمه الله عليه. واضح إن شاء الله. فهنا وردت بعض الروايات تقول لا تتوضؤوا بالماء المستعمل لرفع الحدث أصلاً في الجنابة. هذه رواية، بقي هذه الرواية صحيحة ضعيفة، غير ذلك الأمر مو خطأ. وردت. وبعضهم قال بلحاظ الأصل هو طاهر مطهر، نبقى على الأصل إلا إذا ورد دليل. الدليل موجود، لكن هذا الدليل ليس بالقوة التي يمكن أن نجزم به، بالقوة التي يمكن أن يجزم بها المحقق رحمه الله عليه. واضح إن شاء الله. فلذلك المحقق نظر إلى هذا القول ونظر إلى هذا القول، فحصل في قلبه تردد، هل أن ذلك الماء رافع للحدث ثانيا أو ليس برافع؟ يقول حصل عندي تردد، حصل عندي تردد. أو العلماء والفقهاء عندهم تردد، ما هو إجزاء كلام المحقق؟ يقول الأحوط عندي شنو؟ الماء. ما دام الأمر وصل إلى هذه الحالة، فحصل عندي شك، فحصل عندي شك في المقام، هل هو رافع أو ليس برافع؟ فرد الشك، حصل عندي شك، ويقول في هذا الشك أنا أختار الاحتياط. الوظيفة العملية هي الاحتياط. واضح إن شاء الله. نحتار فلا نرفع به حدث أو قاضي. واضح إن شاء الله. أما الأمر الثالث في الأسئلة فإن شاء الله يأتي فيه الكلام، والحمد لله رب العالمين.